صفحات من حياتي.
صفحات من حياتي وترانيم عذاب. صفحات من حياتي وترانيم عذاب.
سطر العمر عليها ذكريات للشباب. سطر العمر عليها ذكريات للشباب. حكمة فيها ودرس وشفاء وجواب.
بين قول وفعال من جناها العمر طاب. صفحات من حياتي.
صفحات من حياتي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم جميعا بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم صفحات من حياتي. نقلب وإياكم في هذه الحلقة صفحات من حياتي أحد ضيوفنا، حيث ستبدأ الرحلة بإذن الله تعالى في عام 1367 للهجرة، وبالتحديد في منطقة القصيم في البداية. رحلتنا ستمر بعدد كبير من الأحداث، سنمر بالشعر وآلامه وآماله، سنتحدث عن الإعلام. رحلتنا أيضا ستسافر في ثنايا هذه الحلقة أو في الحلقة الثانية بإذن الله إلى الولايات المتحدة الأمريكية. سنتحدث عن أيضا عن التعليم في زمن ضيفنا. سنمر بعدد كبير من المحطات، أرجو أن أوفق للمرور بهذه المحطات لأهميتها والتي لا يمسك بها ويتحدث عنها إلا الأفذاذ من الرجال من أمثال ضيفنا. يسرنا أن يكون معنا في هذه الحلقة سعادة الأستاذ علي بن عبد الله الهويريني. مرحبا بكم.
يا أهلا وسهلا، وأشكرك الحقيقة على هذا الثناء، وأني أحس بخجل.
الله يرضى عليك.
وأنا أكثر تواضعا من
تسلم.
أنا رجل بسيط، ولدت في مدينة البدائع، تلك المحافظة الرائعة جدا التي تمتد على شاطئ وادي الرمة الشمالي وتأخذه بطول ما يقارب 20 كيلومتر. والآن كبرت تلك المحافظة وتغيرت من تلك القرى البسيطة التي تسمع فيها سحك نعال الفلاحين وهي تمشي راجعة في المساء لتبني تلك الذكريات التي لا تزال موجودة لها غرفات العقل لن أنساها أبدا. فهذه هي قريتي الرائعة التي عشت فيها طفولتي وجزء من شبابي وأيضا جزء من المراهقة.
خليني أبدأ إذا سمحت لي قبل ما أبدأ. الهويريني الاسم قريب فيما يبدو لي، أنتم من تميم.
من تميم.
والهويريني جاء الاسم قريبا، هل تتذكر الاسم اللي قبل الهويريني ولا ما ذكر لكم؟
نعم، حنا نرجع إلى الخنيني.
أي.
وهذا الرجل جاء من قفار وسكن في مدينة عنيزة، ثم طلع جدنا سليمان الخنيني وكان ضعيف الحال، ولم يكن بني عمه أو إخوته يرونه شيئا، فقد كان رجلا ضعيف جمالا يعيش على. ونقل إلى منطقة اسمها العوشزية جنوب عنيزة،
معروفة اللي فيها الشعر المعروف،
اللي فيها الملح أيضا. والملح أحيانا له طعمان، طعم للمدح وطعم مالح، فهي قرية رائعة جدا. عاش فيها جدنا سليمان وتحول إلى فلاح، ورزقه الله بنخيل ومزرعة كأنها الجنة الحقيقة، وتزوج 3 نساء. فكانوا بني عمه يسألون عنه في عنيزة ويقولوا وش صار على سليمان، فيقولون هو تحول إلى هارون الرشيد. فقالوا لا، هو يرين،
هو يريني ما هو هارون.
لم يكبروا،
صغروا،
دعوه بهو يرين. فظل هذا الاسم لقب له سليمان الخنيني من كفار جاي، وهو من أبناء فراج الحميضي من حوطة السدير.
حماضة الحوطة،
حماضة حوطة السدير. وهذه قديما طبعا المعروفة باسم أم الجماجم، حيث رحلوا من سدير ووضعوا الجماجم في البئر، وسميت البئر التي يرد فيها الناس لأن لا يلحقهم أحد. أنه سيلحق منتقمون، وهذه قصة لا أريد أن أسردها أكثر.
لكن أنت يبدو لي قلت شيئا في القبيلة، في قبيلة تميم من الشعر.
قبيلة تميم معروفة أصلا من سلوى إلى رمان إلى أجا وسلمى في كل أطراف الأرض إلى آخر العراق، إلى وهي تمتد من 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 مكة إلى قرطاج. تحها القبيلة اتسعت، فأقول قد قرت العين في بيت، قد قرت العين في بيت به وشج للوصل مد دلاء دلوه عرم. لا والذي نزل الفرقان نافلة على النبي بواد كله حرم. لم تمشي في الأرض نفس تدعي كرما إلا تميم لها في ذلك الكرم.
الله.
فهذا من حقي لقبيلتي وأنا فخور بها.
جميل.
الحقيقة وأقول
طيب رائع. خليني أرجع لتاريخ يذكر لك ولا تذكره كالمعتاد. 1367 ولد الطفل الصغير علي في أسرة معينة، حدثني عن الأسرة، الوالد الوالدة، حياتهم كيف كانت، ثم لما كبرت أنت ما الذي تتذكره في هذه الأسرة أيضا؟
ولدت في أسرة بسيطة. أبي ابن عم أمي في القربة، ابن عمها الخلص.
يا سلام.
تزوج وكان الإنجاب مصيره إلى الموت، كثير منهم ولد لي إخوة ماتوا
في ذلك الوقت وهم صغار يموتوا.
وهم صغار، ولم أعي إلا واحد منهم كان عمره تقريبا 4 سنوات، ذلك الأخ اسمه محمد. وحتى أذكر أني كنت بالابتدائي أقرأ قصيدة لشاعر، حتى قصيدة بسيطة، طيارتي مصنوعة من ورق ملون، وحافظها إلى الآن لأن الشاعر محمد الهراوي. وكنت كل ما أذكر هالاسم أحزن، لأن أخي مات وأنا في عمر يعني أتذكره وتأخذني الأحزان فيه، فشراع الحزن يمتد.
وما أكمل السنتين؟
4 سنوات.
أكمل الأربع.
4 سنوات وأنا في يمكن ثاني ابتدائي كالوقت. فكان كان رفيق وكان الوحيد في العائلة، ولم يكن لأهلي، مات وبقيت أنا الوحيد وأختان فقط.
يعني أنت وحيد، والدك والدتك من الذكور؟
من الذكور.
مش تتذكر من معاملة والدك ووالدتك لك، طريقتهم في التربية؟ أسرة بسيطة، وأكيد شظف العيش والبحث عن الحياة، ومع ذلك بقي لهم ولد كل ما جاء وما حد مات إلا
طبعا تربى في قرية ويعيش فيها، هذه القرية الهادئة كلها عمل، أبي يعمل وأمي تعمل أيضا
في الزرع،
في المزرعة يهبون لتحصيل لقمة العيش، كل ما لدينا بقرة للحليب وتضمن لنا هذا، وهذا جيد جدا يمكن ينعش
هذا غذاء
من الغذاء، وعشاء آخر الليل اللي يسمى بعد المغرب.
أي نعم.
اللي هو القرع ومرقوق جلوف ولحم قديد، وأنا لي ذكريات مع القديد، حتى زملائي إلى الآن يذكرون هذا القديد، لأنه لما يجي عيد الأضحى موسم اللحم كنا نشرحه ونملح وننشف، وكان زي الفأي. حتى بأمريكا لما رحت كنت أشتريه من السوق، بقول له طعام ولذة ومعتاد عليه وجسمي حتى فكنا نتغذى على مثل هذا
القديد اللي يسمونه قفر عندنا.
القفر أحسن. أينا. العمية احنا نسميها القفر.
أينا.
وكان له طعم لما تكسره كده وتاكله كان مغذي، وكنت أخذه معي دائما والشباب يريدون من هذا الشيء، فكانوا يعني يذكرونه لي كل ما شو يقولوا أخ أذكر مخباتك كلها دهن من القفر. هذه الذكريات. أبي
السكن في المزرعة كان؟
لا لا لا، كنا في بيت
في البداية،
قرية اسمها أم تلعة.
أي
أم تلعة جزء من البدائع، لأن البدائع كان يتحول إلى قرى الشبيبية، أم تلعة، عبيلة، الوسطى، البدائع العليا، حتى تصل إلى الرس. كل هذه القرى بينها مسافات الآن ترابطت وأصبحت
محافظة واحدة.
أبي رحمه الله كان قارئ للقرآن ومعلم أيضا، كان تعلمت القراءة قراءة القرآن وأنا بثاني ابتدائي، حتى أن أذكر مدرس من المدرسين كان من الذين وظفوا لأنه فقط يقرأ القرآن ويكتب. فجاء مفتش من الوزارة وقال يبي يختبر الطلبة يشوف هل واحد حافظ قرآن، ولا واحد يعرف قرآن. قلت له أنا وأقرأ ألم نشرح لك صدرك. كان الوالد يعلمني إياها وأنا صغير وحافظها، فأنقذت المدرس لا يزال يذكرها إلى الآن لي، يقول أنقذتني يوم من الأيام
من جاء المفتش.
فوالدي كان يعني قارئ ويكتب كتابة بسيطة، لكنه قال لي شيئا واحدا، لا تقرأ القرآن جملة واحدة. وذلك بعد أن تخرجت من الابتدائي كنت أحفظ القرآن، أحاول حفظ بعض الآيات أواخر السور. فقال لي لا تقرأ القرآن جملة واحدة، ادرس، فالقرآن يراتل يراتل، لا يقرأ جملة واحدة، فجملة واحدة لا يثبت به الفؤاد. من هنا بدأت أخذ القرآن كمعلم، لا يعقلك العلم بل يعلم كيف تتعلم. وهذه من ميزات الوالد رحمه الله.
طيب أنت لما قلت معلم، ماذا تقصد بمعلم؟ يعلم الناس ولا موظف في التعليم رحمه الله؟
كان معلم وعين كمعلم، لأنه زمان كان المعلم. حتى أبوي جاه حمد القاضي الله يرحمه وقال أبغاك تدرس، لأنه يفك الخط ويقرأ. فقال أبوي لا، توي شاري بعيرين جمال يروح يجمل ويبيع ويشتري، فرفض.
ولا كانوا بعينونه في المدرسة هذه؟
عاد يقوله فيما بعد ليش ما أخذت التعليم، قال أنا ما أبغى أحد يربطني.
ايه طبعا يبي ياخذ راحته،
ياخذ حريته وروحته وعال بعارين يجمل وش يحصل اي شيء، بس اسمها الراحه النفسيه. وكان رحمه الله يعني هو الاساس في عمليه تعليمي بالحياه، لم يكن يوم من الايام يمسك ايدي ويودي للمسجد. كان يعلمني قيمه الصلاه،
الله،
كان يعلمني قيمة الصلاة. حتى أن أمي دائما الله يرحمها تقول ورا ما تأخذ تمسكيل وتروح المسجد، قال لا، إذا ما يمشي هو للمسجد رغبة منه
فسيذهب معي كذا مجاملة.
مجاملة هي لا أريد أن يعمل. وكان واضحا في هذا الحقيقة، حتى أنه وصلت أنا في عمر معين بديت أعرف لماذا أصلي.
جميل جميل.
قد يجهل الكثير مني، لكن أنا معروف بأني أحفظ آيات من القرآن كثيرة وأجادل فيها، حتى أنه يعني يقول اللهم اجعل لي به حجة على من قلبه وليجة ورأسه في لجة. هذه من دعوات أبي أيضا علمتها، كان رائعا في تعليمه.
هل كان أسلوبه يحفظك الآيات منتقاه منه ولا يقول لك اختر؟
لما يجي من العمل بعد المغرب عندنا سراج قبل الكهرب، يدخل البداية على الكهرب، وكان يقرأ
هو
وكان يقرأ قراءات، يقرأ مثل القصص وفيها قصة موسى، وتعلمت منه قصة موسى كاملة وكيف كان يشرح هذه. حتى أنه كان يشرح يعني قصة هذا الملك اللي عقيم ويخاف من الموت، فجاءه الموت لحذر، لأنه قال لي الله يرحمه الموت حتم لا تؤجله عافية ولا يعجله سقم، والقدر خيط رفيع بين الإهمال والحذر. هذا ما قال لي حينما قرأ لي قصة القصص، قصة موسى، كان يقرأ القصص فيقول إن الحذر خيط رفيع بين الإهمال والحذر، يقولها بلسانه طبعا وليس بلسان اللغة العربية الفصحى.
يعني هو كان يتحدث بالعامية، لكن أنت الآن محفوظك حولته في كتاباتك أو في ذهنك إلى اللغة الفصيحة،
إلى اللغة الفصيحة اللي هي لغة العرب المستعربة.
لكن هو ما كان يتكلم بهذا؟
لا، كان يتكلم إلا إذا كان يتكلم في القرآن.
الله،
إذا كان يتكلم في القرآن يشرح قصة موسى مثلا. أنا شرح لي قصة موسى رحمه الله، يقول هذه هي قصة الداعية، الذي يجب أن يكون يحمل الدعوة، أن لا يبهرجها، فليس الدين رقاب على رقاب الناس، لو كان كذا لسرقه الملوك. لذلك من ضمن قصيدة لي الدين فلك إن يزين شراعه يسرقه ربان الملوك بجلجلة. فهذه من قصة الدين، يقول لك سفينة نوح إن لم تخرق تسرق، كسفينة المساكين إن لم تخرق تسرق تخرق. وكذلك في قصة الغلام الولاء والبراء، أن الولاء والبراء لب الدين. وكذلك الداعية لا يأخذ أجر على دعوته، وإن أخذ أجر فليس بداعية. وهذه قصة رحلة موسى
مع الخضر.
مع الخضر.
الله.
وعلمني أن الحوت، أنا يعني أجمل ما فيه قال لي قصة الحوت.
أيوة.
أنه ليس سمكة، وإنما هو الجراب الذي يوضع فيه الطعام وأوراق المسافر المزودة، وهذا في لسان مصر يسمون الحوت الرزق أو المستودع الذي يوضع فيه الطعام، ويسمى خازنه أمن حوتا أي أمين المستودع.
هذه في قصة موسى.
في قصة موسى هو يشرح لي قصة الحوت.
أي نعم.
الذي أخذه موسى في سورة الكهف،
سقط في البحر، اتخذ سبيله في البحر عجبا،
اتخذ سبيله في البحر عجبا، ولكن ليس رجع لأجل سمكة.
أي.
حتى أنا كنت أجادل وأقول سمكة يقول عجبا، وهل يوجد حكيم بيرجع طول عرض البحر عشان سمكة يصطاد غيرها؟ لكن الحوت كلمة انتقلت إلى مكة، يشرح لي إنها انتقلت إلى مكة من هاجر، لأنها كان إسماعيل لما يجيب السمك
وين كان يأخذ المعلومات؟ طيب يقرأ
أبوي مسافر، ويسافر الحجاز، ويسافر عنده قصص لا تنتهي أبدا.
سبحان الله. كم أكيد يعني يمكث وقتا طويلا في سفره ويترككم ولا لا؟ تفقده أشهر أحيانا أنت؟
إيه أفقده، يجلس سنة أحيانا.
أوه.
بالرياض هنا.
أي نعم.
بالرياض بالجنوب بالذا يروح يسافر. كان جماله. أيه.
تفقده قرابة السنة.
كان جمال ويروح الحجاز كل سنة يحج.
لكن أنا يعني من خلال حديثك اتضح لي جزما أن العلاقة بين علي ووالده عبد الله علاقة حميمية جدا عالية يعني.
جميل جدا الوالد الله يرحمه، كان رجل
سبحان الله
لا يسلم المال بدون سبب، ويشرح لي هذا من القرآن. أنا ليش أقول لك تعلقت في القرآن؟ أنا لما أكون قارئ القرآن ولا مدرس عند شيخ إلا الوالد الله يرحمه، قال لا تسأل ربك رزق إلا تقول وش تبي تسوي فيه، لأن الله لا يعطي مثلي أنا. يقول له تقول عطن 1000 ريال أبى أقول لك وش تسوي فيهن، علشان أخذ عليك الكلام ذا. الله أغير على رزقه من العباد. لذلك شوف الأنبياء لما قال إبراهيم عليه السلام ومن ذريتي، قال الله له لا ينال عهد الظالمين، لأنه لم يقل لنعمل ونعمل. بينما موسى قال كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا ليمسكك في هذا الكلام. وكذلك زكريا لما سأل ربه ودعا أنه يجيه ذرية، قال يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا، وقال أشياء تمسك عليه. فالله سبحانه وتعالى لا يعطي من يقول ربي ارزقني وبس. ربي ارزقني لأتصدق لأعمل لتؤخذ، لأن الله يريد أن يسألك. فعلمني هالأشياء لي، لا تقول ربي ارزقني ولا تعقب، لأن هذا
أو لا تعمل
أو لا تعمل سترزق، ولكن الرزق المعروف اللي يعطيك يا الله هذا رزق مكتسب لو كان قليل يبارك.
رحمه الله رحمه الله. طيب إذا علاقته معك هي علاقة تعليمية واضح جدا، لم تكن فيها شيء من القسوة
أبدا.
معنى ذلك أن رحمته كانت، خلينا أضع بين قوسين، أنه كان يعني لطيف معك أكثر من غيره.
إيه
الأم كانت مثل كذا ولا؟
أنا والأم، أنا عشت في بيت فيه رقة شوي يعني. ما في إلا خصومات الأهل يتخاصمون عند شيء، لكنها تروح بسيطة.
هذه الأشياء العادية في مجتمعنا يعني.
مجتمعنا عن أشياء بسيطة. الخصومة بين الوالد والوالدة وأرى فيها شيء، لكنها ما هي بتصل إلى، وهذا طبيعي بين أثنين يعيشون راس براس قدامهم، لا بد في مشكلة ولا بد يطلع صوت حتى. لكن معي أنا يعني ما قد شفت يعني أو سمعت الوالد الله يرحمه يقول لي كلام نابي أكثر مما هو دائما ناصح. الله. يقدم الأشياء في نص. فكان حظي أنه علمني كيف أقرأ القرآن، وليس بالقلقلة، وإنما كيف أرتل وأخذ من القرآن الحكم، كيف أعرف رتل القرآن.
الله.
حتى يعني يقول لي أحيانا أشياء، يقول هذا يجي يجلس بالمسجد ويقرأ القرآن ويطلع منه، يقول كالذي يدخل الجنة ويخرج منها لا يأكل منها شيء.
لازم يعيش مع آيات القرآن،
لابد يقطفها. ولذلك أنا أقول القرآن جنة، وإذا دخلت الجنة لا أعرف في الجنة شيئا لا أكله، كل الجنة للأكل.
الله.
هذا هو القرآن، إذا لم نستنبط منه ونعرفه لعلمه الذين يستنبطونه.
صحيح.
وإذ جملة واحدة يقول الله لا يثبت به الفؤاد.
الله أكبر.
وقال النبي عليه الصلاة والسلام ورتل القرآن ترتيلا، أي اقرأه أرتال، وأرتاله هو دراسته، أن تراتل الألف لام ميم، ما ليس البر إنما يسرناه بلسانك. وهي حينما يقول بلسان عربي لا يعني بلسان العرب، وإنما بلسان بين، كتقول رأيت هذا الرومي عربيا، أي بينا. وهذه واضحة حتى في الأسماء. الرومان لما رأوا الإنجليز جايين من شمال النرويج فكانوا مثل العرب، يعني شبه عرات، فسموهم البريتن. والبريتن هو الشيء البين الواضح للبريطانيين، لا يزالون يحملون هذا الاسم.
ولذلك قال ولقد يسرناه للذكر
فهل من مدكر،
فهذا من التيسير فيه.
فهل إنما يسرناه بلسانك،
الله أكبر،
من لسان العرب، ويقول بلسان عربي غير ذي عوج. ألف لام ميم، بينما العرب تقول ألف لام ميم. وفي جماله، في جماله الأكثر، أنه لما تجي تجد يحمل لغات كثيرة من العراق البابلية، لذلك تجد يقول هاروت ماروت، وتعني المعلم والطبيب. العرب يقولون هارون مارون، لسان مصر القديم يقولون هوريس موريس، وتعني المعلم والطبيب، لأنه الشعوب الثلاثة اختلطت في الجيزة لتكون ما يسمى بالفنخ عند المصريين، والفنخ هو الشعب الخليط الهجين، ووضعت الجيزة أو تعني جيز وجاز ويجوز في العربية. كلمة جيز هي كلمة مصرية تعني الحر، المنطقة الحرة، وكانوا لا يسمحون بالأغراب القادمين من فلسطين الذين يسمونهم الفنخ أي الهجين، أي الفنق أو الفينيق، وهي لا يدخلون حرم سقارة في الجنوب، الآمونيين لا يقبلونهم. فنشأت الجيزة من شعب هجين سموهم الفنخ.
يا سلام.
هؤلاء فيما بعد قاموا بثورة على الجنوب، واستولوا على جنوب مصر، وحولوا حضارة مصر كاملة، وسحبوا حجارة الأهرام القديمة التي كانت في سقارة ونقلوها إلى الجيزة، وبنوا فيها المسلات والمعابد، وظهر عصر العلم القديم في مصر الذي يسمى التوتيين، وليس الآمونيين. ولا توت، فنخ وعنخ. عنخ تعني الطرد، وهي انتقلت إلى العربية اللي هي عنك، وهي أخذت تكرمون من اللعن يلعنك، واللعن هو الطرد، وأصلح عنخ. لذلك إله أو ملك الموحدين اللي هو أخناتون نكاية بالآمونيين سمى ابنه توت عنخ آمون، توت لاعن آمون. وهذا ما حث الآمونيين بقيام ثورة ثانية
بدهم.
وظهور الفراعنة الجدد، وبنيت أهرام الجيزة الثلاث من جديد.
طيب.
وهذه هذا جزء من تاريخ مصر القديم لا يعرفه كثير.
تسمح لي أعود إلى البدائع حيث درست الابتدائية، وش اسم المدرسة؟
والله ما اسمها مدرسة ابتدائية، حتى نسيت اسمها، لأني درست فيها إلى الابتدائي، وبعدين طلعت المعهد المعلمين. أنا طيب لا أعرف اسمها،
ما تذكر. طيب
أذكر المدرسة السعودية كذا.
المدرسة السعودية في البدائع،
في نفس بنفس أم تلعة القرية. البدائع فيه مدارس كثيرة
بأم تلعة. طيب من تتذكر من المعلمين كان له أثر في حياتك ما زال عالقا في ذهنك في هالمدرسة؟
عبد الرحمن القاضي، عبد الرحمن الحمد القاضي كان مدير المدرسة وكان مؤثر جدا وحريص على أنه يكونون الطلبة موجودين في الوقت. والحقيقة تعلمت منه قيمة الحضور.
يا سلام. هو كان مدير المدرسة؟
كان مدير المدرسة.
وغيره؟
تخرجت منها.
أي نعم.
ورحت لنيزة أدرس في معهد المعلمين الابتدائي 3 سنوات وتتخرج معلم.
يا سلام.
أذكر مرة أنا بصراحة ما رحت عشان راح عشان الراتب 150 ريال بالشهر.
أوه.
يعتبر كثير.
أي مبلغ كبير.
وعدت سنة. عدت في سنة.
ليش عدت؟ عشان تضمن راتب ولا ويش؟
لا لا عدت لأن الراتب ينقص نص، يصير يصير
75 أو 95 أحيانا.
إيه 95. نقص الراتب.
إيه.
فالسنة اللي بعدها برضو فشلت ورجعت للبداية وقعدت لفترة أتشغل عند الفلاحين. يعني تصور واحد يشتغل باللبن والطين وتشتغل تنطر أذرة عن العصفور، حتى جاء واحد صاحب دكان وقال لي يا علي ترى جلوسك هنا بالبداية تدوج وذا ما يصلح، أنت الحين خلاص كبرت، يعني صار عمري وصلت إلى عمر حوالي 16 سنة.
والوالد موجود؟
الوالد موجود. أي. الوالد مبسوط اني على الاقل اروح اتشغل وعاجبه الشغل الحر، لكنه انا بالنسبه لي كنت اتململ شوي يصير. فقال لي انا بسلفك 40 ريال راد الدكان ذا الله يذكره بالخير حي موجود لكنه شايب كبير ذاكرته الحين تمسح
الله.
فقال لي ابغى اسلفك 40 ريال وروح روح للرياض وارمي نفسك هناك تبي تعيش. وفعلا
وسلفك الأربعين.
أربعين دفعت منها 10 أجرة
على السيارة.
على السيارة
أم خشب هذه؟
ونيت. ونيت على وقت الونيتات. وجيت للرياض.
طبعا الطريق غير مسفلت
جزء منه. جزء منه مسفلت. وجيت للرياض أول يوم جيت استجرت غرفة بشارع تليم، غرفة بجنب بيت واحد كان جار لعمي لأن أنا جاي على أن عمي بالرياض، فأطق الباب فطلع عمي من بيته وقال يا ولد بالبيت لا شد
يا
راح الخرج اقلط. جيت لأمه قلت وش كذا؟ قلت والله أنا جاي أدور شغل. قال والله ما شاء الله عليكم القسمان بكم. قلت ايه جاينا أدور شغل معي الشهادة الابتدائية. كأني معزمة بدور وظيفة فيها. قلت بالرياض أكيد. قال لي عندي هالحجرة بأجرك إياها الشهر 10 ولا تعطيني إلا إنك اشتغلت. فسكنت رحت شريت أدوات البيت فراش ومواعين ومسولة عشان أطبخ، وهذه متعلم لها الطبخ لأني بعنيزة سكنت سنتين عزابي أطبخ.
عنيزة سكنت ما تتردد؟
لا لا ما تردد ساكن أكل وقت وسهرات ونلعب بلوت أكل وقت هذا اللي خلانا ناس قطوع. ما عاد عندك أحد يقول لك مثلا
إيه تركت الوالد اللي كان يتابع
يتابع إيه ورجت حرية سيكل
سيكل هذا مثل تفحيط الحين
مثل التفحيط بس كليت من يملكها أكل وقت. فمن بكرة رحت قطعت شارع البطحة وأنا بالرياض سكنت بغرفة الرجال، رحت من بكرة على طول رحت كان مكتب الشيخ عبد العزيز الجميح الله
يرحمه رحمه الله،
وادخل له مكتب وجالس عنده معرض سيارات ومكاتب معروضي أنا مقدمه طلع لي كذا ويضحك أذكره عقارب قاعد راسه كذا قال لي ما شاء الله عليكم القسمان جاي تبي لك وظيفة عندي أنا. قلت له إيه. قال لا أنا عندي عامل تبي عامل؟ قلت له عامل ويعطيني ورقة قد اللي معك ذي. قال رح المصنع البيبسي. مصنع البيبسي
الشارع الخلفي
تركب شارع البطحة تاكسي بربع ريالك الوقت، واروح وأعطي المسؤول بالمكان حضر ميكان سيارة البيبسي
هالوريقة
قال لي قال متى تبي تبدأ قلت له الحين
إن شاء الله عليك
ويسجل اسمي قال يلا اركب وارتب معه بالسيارة
كم عمرك تقريبا 14 أو أكثر شوي
لا عمري 16 سنة قال لي اركب
وابدأ شوف يا شباب الجيل أبو 16 شوف ترك أهله سافر للرياض يعني
وشيت صناديق زي العمال كذا من البقالة للسيارة ومن السيارة للبقالة الفاضي اشتغلت شهر 160 ريال
الشهر أوه راتب
160 اشتغلت شهر انحفى تتفي من شيل الصناديق انا قررت اني بروح ادور لي وظيفة غير كذا راع البيت قرر انه يطلعني من البيت
ليش عشرة ريال
عقب ما سكنت باقين على راتبي اسبوع بس واستلم قال والله يا علي انا ابغى البيت ابغى المحل ذا تقل شاف انا عزوبي واجي بجنب بيته بجنبه كل وقت الناس واطلع بنفس شارع اثنين واستاجر دكان شينكو واسكن المهم يوم من الايام اخر يوم عملي بالجموع يحتوي مستلم الراتب فرحان وقال ما انا برايح ما راح ارجع لن ارجع الى هذا العناء ونزل الساعة تقريبا يبيذن العصر ونزل الدكان وخرطه ونام قلت بريح شوي واقوم اصلي اما تريت الى الخيازرين بالباب تضرب الهيئة طاق 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 اطلع ويشيلونا انا وكم واحد بالحارة
ما صلينا
وعلى الهيئة يصكون علينا من العصر الى بعد العشاء ونجلس انا ينطلع وقلت جلس ترى انا ما صلينا لا المغرب
هذه اكل من وقت العصر
ولا العشاء خليتونا بذا اسكت بس اسكت اذكر حق الهيئة بدوي هكا الوقت ما قال واحد قال البطاح الله يرحمه حبيب رجل يعني بالهيئة كاتب والله مسكه وكم واحد وجلدوهم وصل إلى الدور قال هذا على ضمانتي أنا صلي من هذا الرسول قال لا هذا على ضمانتي لأن تكلمت كلام من زين يعني فيه نوع من الدين وفيه من الأشياء
ما شاء الله محصول الثقافي عندك عالي
جاء وطلعني أنا نسيت أقول لك لما بالبداية كان لي خال الله يرحمه مولع بالقراءة لكنه ما يقرأ فكان أنا عمري تقريبا 10 سنوات قبل أتخرج من الابتدائي كان إلى جاء الظهر جابني مع يدي ودخلني عنده شابورة وشاهي ويجيب لي كتاب بني هلال
وتقرأ عليه
وأقرأ عليه كتاب بني هلال أنا كان عندي أبوه شعر
معقول هذا جزء من البناء هو يسمع وأنت تحصل هالمعلومات
هذه فكان عندي خلفية فلما جاء بديت بالقراءة العميقة
يا سلام
كتب إحسان عبد القدوس كلها كانت متاحة لنا كل
في الرياض
ما في تلفزيون كل وقت
لكن عفوا وين تلقاها كتب إحسان في وين المكتبات العامة في العامة
تشتري
كنت تشتري ما هو تستعير أو تقرأ وتعيدها
ونجيب محفوظ كلها القصص دي موجودة إحسان عبد القدوس نجيب محفوظ جورجي زيدان كان له كتب يكتب عن قصص الشيعة ما ندري وش الفرق بينهن كنا نقراها
أي كتاب تجده تقرأ
نقرأ وش تسوي بهالليل فاضي ما عندك شيء
لكن انقطعت الصلة بالقصيم فقط مراسلات
ولا مراسلات ولا شيء سنة كاملة أهلي ما يدرون إن أنا فيه وأنا أشتغل رحت مركز التدريب المهني بعد ما طلعت اشتغلت مركز التدريب المهني قسم حدادة ولحام وتخرجت لما تخرجت فرحت رحت للقصيم
ايش رايك نروح للقصيم بعد الفاصل اذا سمحت
لا طيب
فاصل قصير ثم نعود مع ضيفنا باذن الله فابقوا معنا
صفحات من حياتي وترانيم عذاب
مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مرة أخرى لاستكمال رحلتنا في برنامجكم صفحات من حياتي مع ضيفنا الشاعر الأستاذ علي بن عبد الله الهويريني عدنا إلى البداية بعد أن حصلت حرفة يدوية هذا مكسب كبير بالنسبة لك
كانت الحقيقة تعتبر شهادة في الحدادة واللحام وصناعة الأبواب وتعويج الحديد، يعني شهادة جاي فرحان فيها للقصيم، قلت خلاص بقضي إجازة وبعدين أرجع للرياض. لكن والد الله يرحمه كان طلعني وقال شف، إن كانك تبغى ترضيني ونبوك امسك شهادك ذي وقطعها وارمها.
رحمه الله.
ليه؟ قال يا ابني هذه بعد لما يصير عمرك 40 سنة يبغالك واحد يسحبك بيدك يدلك تفقد عيونك، وش عند الإنسان غير بصره يشوف فيه مده بهالحياة؟ ما تشوف اللي يمشون نصهم عميان؟ قلت لا، فيه نظارات. قال أنت ما تبحق نظارات، فقف باسر تهملها ومن تروح عيونك. الحقيقة كان رايه صايب، لأني رحت للرياض اشتغلت بورشة يوم واحد، اشتغلت عند واحد بورشة ألحم اليوم الثاني ما نمت من عيوني.
سبحان الله.
جيت له من بكرة قلت له قضيت، هونت ما أبغى أشتغل. فلي شلة أجلس أنا وياهم ونروح ونجي جالسين بالشارع الجديد، ففجأة قال لي واحد منهم علي، قال في واحد يبغاك هناك، واحد زي شخصيتك كذا لابس أبيض وعقال بك الوقت مشخص سبير شوي. يوم طلعت ولا ولد عمي أخو أبوي الله يرحمه، هذا جزء من إنقاذي وبدايتي وترك قال لي علي تعال، ايش قاعد تسوي هنا؟ قلت والله قاعد توي بطن الشغل وبدور شغل. قال لا مش معي، وروح انا وياه ونركب سيكل ونطلع العجلية فيه شباب بالجامعة يدرسون، وهو كان موظف بالخرج مترفع على وظيفة وجاي للرياض
وساكن في العجلية.
ساكن في العجلية عزابية وهو يشتغل بكلية قوى الأمن كاتب على المرتبة الثامنة.
تذكر وين
في الثامنة القديمة؟
وين في العجلية؟ في الطلعة ولا قبلها؟
لما تجي طالع
الطلعة
في مفرق العجلية فيه طلعة
معروفة قبل يعني بعد المقبرة.
بعد المقبرة.
نعم.
فكانوا في طلبة من الجامعة من العقيل،
لأن إحنا ساكنين في أول الطلعة لذلك أذكرها يعني.
فالعقيل عبد الله صالح وإبراهيم المحيني هذولا ساكنين بالجامعة، وأنا جايهم ولد عمي موظف وصديقهم طبعا.
نعم.
وفرضني عليهم. هذولا كانوا جزء أيضا من الفزة التعليمية اللي عندي. فقال قلت له يعني أنا معي ابتدائي ودي أواصل متوسط. قال أنا داري مفروض أفرض عليك هذا الشيء، راح أقدم منازل الآن. ورحت لإدارة التعليم وقدمت أولى متوسط منازل، باقي شهر على الاختبار. وكان يشجعني وأنا أذاكر معهم وهم جالسين يذاكرون طلبة جامعة اللي على طاولة واللي عليه نظارات سميكة والأشياء دي.
وأنت ما تعودت؟
وأنا لا، أنا من النوع اللي يقرأ وهو منسدح حط رجل سدا، لكني كنت أشوف هذه نجحت.
ما شاء الله.
نجحت جوازا لأنه عندك مادتين إذا سقطت بهن أيضا تنجح، وهي الرياضيات. لما نجحت فرحت، الآن عندي شيء كأول درجات السلم
اللي هي متوسط.
متوسط أولى متوسط. قال لي نقل للخارج، نقلت أنا معه، اشتغلت بالمصانع الحربية. جلست بالمصانع الحربية أذكره في قسم التسليح اللي هو التسليح الأولي اللي هو يصلحون القموم حقت ذا، وأذكر إني نقومون قبل الفجر ولابس الأوفرول حقهم واجلس، هذه ماكينة زي شريط السينما خرامة وترمي القمع اللي يكون في عمق الرصاص.
وأنتم اللي تصنعونه؟
صنع هناك. فكنت حاط رجلي كذا وأنام، وتنتلي أحيانا تشر العلبة. هو المفروض أن كل ما ينتلي العلبة ذي
تشيلها
وحطها مكان ثاني
أنعس
أنام وخليهم تنتلي الدنيا ذي. هم يجي المسؤول رئيس القسم، ورئيس القسم ولد عمي الثاني اللي أكبر منه الله يرحمهم كلهم ماتوا. يا علي قم يا شيخ، يا علي لا وأقوم أكنس. اشتغلت شهرين ورجعت للرياض بالمصانع الحربية ساكن عزاب يذكر بالبقشة، حتى قال عمي اسكن عندي، قلت له لا ما أبغى اسكن عند أحد.
أي تبغى العزابي؟
أبغى عزابي. كان في فرصة، كان بجنبي نادي الكوكب، وكنت أروح هناك أقضي الأمسيات هناك، وفيه طاولة تنس طاولة وأطلع من هناك. قدمت منازل للرياض ثاني متوسط ونجحت. هذه اللي خلتني فعلا أقول خلاص عاد على أساس أخذ الكفاءة لازم أطلع للبداية هناك القصيم وأرجع للقصيم.
هذا أقدر أقول أنه في 85
تقريبا
أو قبل شوي؟
لا أكثر أكثر 85، لأن مو متواصلة فيه
في تقطع
يعني. أنا قعدت أذكر أنا كنت أعتد دائما أول من شاهد التلفزيون وهو يشتغل.
إذن هذا بعد 85.
بعد 85 عام 87
أي نعم.
و88 أنا تخرجت عام 90 من المتوسط، لأني
عدت إلى البدائع.
البدائع وقدمت منازل المتوسط ورسبت.
ورسبت؟
إيه. بالمتوسط الكفاءة.
أها.
وقدمت ثاني مرة مستمع ونجحت. هنا جيت للرياض ثاني مرة، كان فيها المعهد الملكي، كنت بدور أبغى أواصل الثانوي والأشياء ذي، فكنت مع زميل اللي قال إحنا بنروح نقدم بالمعهد الملكي ثانوية الصناعية وراح معهم مجاملة كذا. يوم جيت ولا في قسم راديو تلفزيون عجبتني الفكرة. أنا قدمت أوراقي معهم ودخلت راديو تلفزيون 3 سنوات. كان فيه نشاط ذهني، كان فيه نشاط رياضي، كان فيه نشاط فني، كان فيه مسرح.
وهو اللي بناء عليه تعلمت الإخراج والهندسة والأشياء.
الهندسة الإذاعية.
الهندسة الإذاعية. أنا لاحظت على الأقل الأربع
سنوات. ما كان هندسة إذاعية، كنا ندرس هندسة تقنية. نظريات استخراج الممانعة الكلية لأي جهاز عندك هنا. أعرف الممانعة الكلية اللي هي زد تساوي آر، الجذر التربيعي في اثنين اف ال على اثنين باي اف سي اللي هي ممانعة المكثف اللي يتردد الرنين.
لكن هذا أعطاك رحابة حتى في التفكير، يعني غير من منظورك.
وكذلك عبى الشخصية الداخلية عندي اللي هي أعرف شيء ما يعرف أحد.
عندك اعتداد ورغبة في أن تكون متفوقا حتى وأنت صغير؟ لا تريد أن تكون عاديا؟
لا أريد أن يكون لدي شيء
ليس عند غيري،
أو ما يسمى بجواب لكل سؤال. كنت أبحث.
وهذا جزء من شخصية الوالد رحمه الله.
الله يرحمه. إيه هذا جزء إنه
يعني يشجعك على أن تبحث عن الإجابات، ألا تكون مقادا لأحد.
أن تكون تسأل لتجد إجابات، وإذا لم تحسن السؤال لن تجد إجابة حسنة.
أين هو الآن؟ احنا تكلمنا عن 6 سنوات كأنه غير موجود إلا في حادثة واحدة يوم قال لك مزق الشهادة. طيب بعدها لماذا غيبته؟ هل كان راضي عن كل هذه التصرفات والتنقل والعودة، ولا كان في ممانعة؟
لا ما كان يمانع،
ما كان
تاركني، كان يعتبر أني رجل
خلاص من 16 وفوق ما عاد سأل.
مسؤول عن نفسي
وأني
أقدر أعيش نفسي، وأنه هو من قبل كان سوى كذا.
بس أنت وحيد الآن، أنت وحيده فتركته بدون أحد وفي عمر كبير كان.
إيه ولم يكن لا كان
صبعي.
كان نشيط يوم يموت الله يرحمه نشيط
الله،
لأنه مات فجأة، كان نايم وما قام.
وهو في البداية
وأنت
وين كنت يوم توفي؟
وأنا في الرياض هنا متزوج الوقت، مات أخيرا، مات عمره تقريبا 74 سنة. ولكن كان في نشاطه،
في نشاطه، مما يدل على أنه حتى في غيابك لم يكن يأبه بهذا، يقوم بحياته بسهولة.
رجل ممرح ذو فكاهة، حتى معروف في القرية لما يجلس يتحدث ولا يقول لك قصة يضيف لها ويطعمها ويحط لها
بطن. الله
رجل يعني
الله
ورث عنه هذا الشيء. كيف ترجع من القصة البايخة قصة جميلة؟
طيب أنا في المحطة هذه إذا سمحت لي أستاذ علي ودي أقف عند الأسرة في القرية والأسرة في الرياض. أنت عشت في البطحة فيما يبدو، عشت في أيضا في العجلية، يعني الأسرة في ذلك الوقت حتى التعليم هل تغير ولا إحنا اللي تغيرنا ولا تغيرت منظومة الحياة؟ أنت رصدتها بعقل الذي يسأل ويبحث عن إجابات وليس مجرد الراصد الذهني.
أنا عندي التعليم القديم أحسن من التعليم الحديث رغم البهرجة والمدارس والمدرسين، لأنه التعليم القديم يعلمك كيف تتعلم، والمعلم إذا لم يعلمك كيف تتعلم فليس بمعلم. هذا حاقن يضع المعلومات في رأسك ويريد أن تكون ضحية رواية، وأنا ضد الرواية. لذلك أقول الرأي للرواية يا أمة الغاوين.
تمام.
يحتاج الإنسان إلى أفعال الرأي. أقول للملك ذلك المقيد الذي يستمع إلى شهرزاد في قصصها، أقول هل سألت بئر بدر عن ضياع الغابرين؟ قالوا لرأي جاءهم هل فيه صبغ الأولين؟ هذا جزء من التعليم القديم كان يخلق مجادلين. أنا أذكر يعني معلم اسمه حمد عبد الله العيدي كان يقول شيء وحنا جالسين صغيرين هك الوقت، لكني لا أزال أسمع
في البدائع. هذا
في البدائع النصار كان جاي من الشرقية وكان له نوع المتمدن اللي جاي يختلف عنا، لابس ثياب بيض وشياكة هك الوقت عن ثيابنا الخام واللي مشكوك لهنا.
وكان
قال كلمة يعني لا أنساها أبدا. قال نفس الطالب أو التلميذ صغيرة لا يمكن أن تنمو، طول ما هو تلميذ لن تنمو نفسه. يقول حتى الدكتور لو وضعته طالب تبجد يشاغب،
عجيب،
يشاغب ويسوي حركات تزعج المعلم. فمهما كان الواحد في صف التلمذة لابد أن يكون له حركات قرعة، لأنه شبه محبوس، وهو مو محبوس معنويا في جسده، المحبوس هذا في داخله، مثل الرجل السمين اللي يبلش عقله يقول لازم تاكل بينما هو ما هو بلازم يأكل.
وش يريد أن يوصل لكم؟
يريد يوصل لنا المعلومة أنه يعني على المعلم أنه يكون صدره مرح مع التلاميذ، فلا يعتقد أن هذا تلميذ صغير وهذول أشقياء. جميع الطلبة طول ما هو على كرسي الدراسة سيكون شقي، حتى ولو كان دكتور بالجامعة تحطه على صف الدراسة يبي يده يحلت حتى ممكن يحلت الطباشيرة.
والله أقول ذكرتنا ببعضنا، إحنا الآن دكاترة وإذا جلسنا في الدورات التدريبية نمل وحنا على الطاولة ونلعب بالجوال نبي المحاضر يخلص.
تبي يخلص هذه شيء يعني
جميل. طيب ما زال سؤالي معلق. أنت تقول التعليم مختلف بهذا الاعتبار، التكاتف الأسري، وضع الأسرة، هل أيضا تغير ولا إحنا اللي تغيرنا ولا إيش اللي تغير؟ أنت عايشت أكثر من
الأسرة. الخوف،
الخوف،
لم يكن هنالك خوف على الطالب أو على التلميذ أو على الابن. كان عندهم ثقة في الحياة. الآن اختلفت. أصبح الأهل لديهم مخاوف لا أدري كيف ورثت، لكنها ولدت في داخلنا. اسمها المخاوف على الابن، ما أكل، ما راح، وين جاء، تخاف عليه وكأن الدنيا تبي تقوم. يعني أنا لو طلع ولدي مثلا مدة ساعتين أقول وين راح؟ ليش؟ مع أنه أبوي يقول
سنة رايح سنة هم خليه،
يقول لو انسجن يبي يطلع من السجن. إحنا لا، إذا انسجن كأنه مصيبة. لو سوى خطأ كأنه مصيبة كبيرة. هذا الخوف اللي تلبدنا فيه خلانا نعيش هذا الارتباك في حياتنا وعدم التحصيل الحقيقي للعلم والمعرفة والمجازفة. هذه نسيناها بحياتنا، كنا نجازف بأشياء كثيرة.
صحيح. طيب أنا أستأذنك، أنا عندي أكثر من محطة الحقيقة، بقي عندي يمكن 4 أو 5 محطات مهمة أستأذنك على أن نعد المشاهد الكريم أن نكملها في حلقة قادمة بإذن الله تعالى.
إن شاء الله.
أيها الأخوة والأخوات، أعدكم بإذن الله نستكمل بقية المحطات مع ضيفنا سعادة الأستاذ الشاعر والأديب والكاتب والفيلسوف كما يرلو للبعض أن يسميه علي بن عبد الله الهويريني التميمي. أعدكم بإذن الله أن تكون المحطة القادمة مواليد كثيرة. سيولد في الحلقة القادمة الشاعر علي، وسيولد في الحلقة القادمة المسافر علي الذي ذهب إلى بيئة مختلفة تماما عن بيئته، انتقل من هنا حيث البنيان الضعيف إلى الولايات المتحدة حيث النهضة، كيف فعل وماذا فعل. سيولد أيضا علي لكن بعلاقات مختلفة. علي في الحلقة القادمة سيقابل عدد من المفكرين، سيدخل دواوينهم الشعرية والأدبية، سيقرأ كتب الفلاسفة والمفكرين. فما الذي فعلته هذه المحطات مع علي في الحلقة القادمة بإذن الله؟ وأنتم على خير، شكرا لطيب المتابعة، وألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي وترانيم عذاب، صفحات من حياتي وترانيم عذاب،
سطر العمر عليها ذكريات للشباب، سطر العمر عليها ذكريات للشباب، حكمة فيها ودرس وشفاء وجواب،
بين قول وفعال من جناها العمر طاب، صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي.